يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. وصل الكلام بنا إلى آية جديدة، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، صدق الله العلي العظيم. الكلام كما تعلمون في مبحث الصلاة، وقلنا سوف نذكر في هذا المبحث عدة آيات تتعلق بعدة مباحث، والكلام في مبحث الأجزاء والشرائط. وتناولنا في الدرس السابق شرط من شرائط الصلاة وهي الوقت، وقلنا أن الصلاة واجب وقتي، وأخذنا ما مر من الآية وما ذكر عليها. والآن هذه آية في نفس مساقي ومصب الآية السابقة، تقول: الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وبالتالي أصل مطلب وجوب إقامة الصلاة، فقلنا هذا أمر مسلم لو مسلم، من المسلمات والبديهيات والتي لا تحتاج إلى دليل، هو أصل وجوب إقامة الصلاة. وبالتالي هنا مو المسألة أنه راح يصير أصل وجوب إقامة الصلاة، وإنما تريد أن تقول ذلك الأصل وذلك الوجوب البديهي المسلم والمتسالم والذي لا يحتاج إلى برهان، هذا الواجب واجب مؤقت وليس بواجب شنو مطلق. فتأتي الآية المباركة لتقول إن وقت هذا الواجب المؤقت هو شنو؟ ثلاثة قطع شنو؟ من الزمان. الآية السابقة ذكرنا فيها سابقا بسم الله الرحمن الرحيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأثبتنا أن هذه مواقيت ثلاث تصلى فيها خمس صلوات. هذه الآية في نفس المصب، من أي جهة؟ من جهة أنها تثبت مرة أخرى، يعني دليل آخر، أن الصلاة واجب مؤقت، هذا رقم واحد، والتوقيتات مالته المذكورة في الآية المباركة: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إذن يوجد طرف أول للنهار، ويوجد طرف ثاني للنهار، ويوجد مقطع زماني أطلق عليه القرآن وزلفا من الليل. سؤال انطب منا، ما هو المراد من زلفا؟ زلفا زلفا جمع زلفا جمع زلفا، قرب جمع شنو؟ قربة. قرب جمع قربة، زلف جمع زلفا، نفس الوزن. بعد والزلف يراد منه شنو؟ نفس الشيء القرب. فهاي من اللطائف أنها يعني زلفا من الليل قربا من الليل، زلفا من الليل يعني قربا من الليل، يعني شنو؟ أقم صلاة إحدى الصلوات في الساعات القريبة من والقريبة شنو؟ من النهار. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هاي الزلف معناها القريبة. إذن الزلف قلنا مفردها زلفة، وهي على وزن قربة، وهي نفس معنى قربة، نفس شنو معنى قربة. وبالتالي المعنى يصير أقم الصلاة طرفي النهار، بعدين سنجي طرفي النهار، وزلفا من الليل أي أقم الصلاة في ساعات الليل القريبة من النهار. وزلفا من الليل يعني أقم الصلاة الواجبة في ساعات من الليل، وزلفا من الليل هذه الساعات من الليل شبيها قريبا من النهار، واضح إن شاء الله تعالى. وهذه الساعات القريبة من الليل القريبة من النهار المراد بها إما صلاة المغرب لأنها في الليل، أو صلاة العشاء، أو يراد منها صلاة المغرب والعشاء. إذن من هذا المقطع وزلفا من الليل يعني ساعات قريبة في الليل من النهار، نستفيد هذا الوقت اللي هو وقت شنو نستطيع أن نستفيد الوقت الجامع لصلاة المغرب والعشاء، وبالتالي تخرجنا صلاة المغرب والعشاء في وقت من الأوقات، وأنها لا تجوز إلا أن تقام في هذا الوقت. إما الجامع بين صلاة المغرب والعشاء، يعني بعدنا زلفا من الليل، ساعات من الليل قريبة من النهار. بس هذا يريد يقول يعني أقم صلاة المغرب أو أقم صلاة العشاء أو أقم شنو صلاة المغرب والعشاء. هذا بعد المسألة رح نشوف أنها مجملة، ورواية زرارة بعد قليل سوف نجد أنها تبين وتفك هذا الإجمال إن شاء الله تعالى. زين، هسه طبعا يذكر الشيخ الأستاذ حفظه الله فد مطلب هو شنو مطلب، يعني خلينا نسميه هم بلاغي أو نحوي. يقول هذا لما قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ما هو الموقع الإعرابي للزلف؟ قال إما أن يكون وصف لموصوف مقدر، يعني أنا عندي موصوف وعندي شنو صفة أو وصف علم لذلك الموصوف. الموصوف شبيه أحفة والتقدير أقم الصلاة لساعات زلف من الليل، أقم الصلاة لساعات زلف من الليل، فعد الساعات موصوف، زلف وصف أو صفة، أقمت الساعات وخرفت، فراح أصير أقم الصلاة شنو زلفا من الليل. هي التقدير أقم الصلاة لساعات، هاي الساعات موصوفة شنو، هذه الساعات شنو زلف من الليل، فالموصوف حذف وقيمة الصفة أو الوصف مقامه. هذا فت وجه من الوجوه، أو لا نفس هي يعني هاي الزلف تتضمن معنى الموصوف والصفة نفسها، تتضمن شنو يعني لما أقول وأقم الصلاة زلفا من الليل، يعني أقم الصلاة الزلف يراد بها الساعات القريبة، الساعات الليلية القريبة من النهار، فيعني هذا الزلف يراد منه الساعات القريبة. هذا ما قصد مطلب كلش مهم. إذن الزلف إما أن تكون وصف لموصوف محذوف، المحذوف منه ساعات، فصارت أقم الصلاة زلفا من الليل، أو لا نفس الزلف تتضمن الوصف والموصوف اثنين عارفين، يعني الزلف يساوي ساعات قريبة. واضح إن شاء الله تعالى، هذا ما بشيء. إذن بعد ما عرفنا أنه ما هو المراد من زلف من الليل، قال وأقم الصلاة طرفي النهار. سؤال، ما هو المراد من طرفي النهار؟ قالوا أما الطرف الأول من النهار فلا أشكال فيه، الطرف الأول من النهار فلا أشكال فيه، وهو صلاة الصبح. صحيح، عندي الطرف أول من النهار وعندي طرف آخر من النهار، هذا الطرف الأول من النهار هذا صلاة الصبح أو صلاة الفجر، وهذا مما لا أشكال فيها ولم يقع الخلاف في تحديد هذا الطرف، وإنما الإشكال في الطرف المقابل أو الطرف الثاني. ما هو المراد من الطرف الثاني؟ أنا عندي قطعة نهار بها طرف رقم واحد وبها طرف رقم اثنين، طرف رقم واحد أقم الصلاة طرفي النهار، الطرف الأول هو صلاة الصبح أو الفجر، هذا واضح كلش واضح. أما هذا الطرف الثاني اللي هو في قبال صلاة الصبح، ما هو المراد؟ هل المراد منها صلاة العصر يعني تقع في الطرف الثاني، أو المراد منها صلاة المغرب، أو المراد منها شنو غير ذلك؟ هم مجمل مسألة، نحن والآية، نحن والآية، وإن كانت لابد إحنا آخر شيء نحتاج إلى راح نشوف القرينة الخارجية أو المعضد الخارجي أو الدليل الخارجي بروايات أهل البيت. إذن إجمال الآية صار أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. خلينا نرتبها، طرفي النهار طرف رقم واحد وطرف رقم اثنين، طرف رقم واحد صلاة الصبح والفجر وهذه لا خلاف فيها، وأما وإنما اختلفوا في تفسير الطرف الثاني. ما هو المراد من الطرف الثاني من النهار؟ قيل صلاة المغرب، وقيل صلاة العصر، وقيل غير ذلك، هذا للتفسير. وراح نشوف يعني أي يعني ثلاثة أقوال، قيل وقيل وقيل، وراح نشوف القول الفصل لرواية صحيحة لزرارة يسأل فيها الإمام سلام الله عليه عن الصلوات الخمسة، والإمام يجيبه يعني مصداق ذلك ويبين له المجمل من هذه الآية. وزلفا من الليل بعد بيناه. رواية زرارة تأتي فتبين ما هو المراد من طرفي النهار، وبالتالي تفكنا شنو هذا الإجمال الموجود في الآية. صحيحة زرارة فسرت طرفي النهار، الطرف الأول بصلاة الصبح قلنا هذا لا خلاف فيه، والطرف الثاني فسرته بصلاة المغرب، بصلاة شنو المغرب. خلنا نقرأ طبعا. والزلف من الليل فسرته بصلاة العشاء، وبالتالي جاءت الآية المباركة لتذكر ثلاثة صلوات من الصلوات الخمسة، وهي الطرف الأول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة المغرب، وزلفا من الليل يعني وساعات قريبة في الليل من النهار، ساعات من الليل قريبة من النهار هي صلاة العشاء. نقرأ الرواية وبعدين نطبق العبارة. يقول زرارة سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، يعني الصلوات الواجبة، عما فرض الله عز وجل من الصلاة يعني الصلاة الواجبة، فقال خمس صلوات في الليل والنهار، تقديرها يعني فرض الله خمس صلوات أو خمس يعني هي خمس، المهم ماكو إشكال، خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ لأن خمس صلوات فرائض، الله جل وعلا سمى هذه الصلوات الخمسة بينها في كتابه؟ قال نعم. ثم قال الإمام وقال تبارك وتعالى في ذلك أقم الصلاة طرفي النهار، الإمام ماذا يقول؟ وطرفا المغرب والغداء، المغرب والغداء، هذا قول الإمام. الغداء يا صلاة صلاة الصبح بالغدو والآصال يعني في فترة الفجر والصبح. قال وطرفاه هاي الطرفين النهار المغرب والغداء، وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة. وبالتالي الإمام سلام الله عليه من خلال إجابة زرارة بين الطرفين وبين الزلف، وتكون النتيجة أنه بين صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء. واضح إن شاء الله. خلنا نطبق هذه العبارة. قال تدل الآية الكريمة على وجوب إقامة الصلاة في أوقات محددة، إذن واجب وقتي، وهي طرفا النهار وزلف من الليل. والزلف جمع زلفا بمعنى قربا، قرب قربا، زلف زلفا، أي المعنى وأقم الصلاة في ساعات الليل الأولى القريبة من النهار، وذلك ينطبق على صلاة المغرب أو هي مع العشاء، فإنهما الصلاتان الواقعتان في الساعات الأولى من الليل القريبة من النهار. ثم إن كلمة زلف إما أن تكون وصفا لموصوف مقدر وهو الساعات، أي وأقم الصلاة في ساعات زلف من الليل، أو تكون زلف متضمنة لمعنى الوصف والموصوف معا، وذلك فيما لو فسرت الزلف بالساعات القريبة، الزلف يساوي ساعات قريبة يعني، وليست بالقرب فقط. وهذا المطلب قلنا لا يعني ثمرة علمية شديدة فيه. ثم إنه وقع الاختلاف في الصلاة المطلوب، في الصلاة المطلوب إيقاعها طرفي النهار، وهكذا في المطلوب إيقاعها في زلف من الليل. أما الصلاة الواقعة في الطرف الأول من النهار فلا إشكال في أنها الصبح، وإنما الإشكال في الواقعة في الطرف الثاني، فقيل هي صلاة المغرب، وقيل هي صلاة العصر، وقيل هي صلاة المغرب والعشاء، واضح إن شاء الله، وقيل غير ذلك. وحيث أن الآية الكريمة مجملة في دلالتها من هذه الناحية فلا بد من الرجوع إلى الروايات. إني تارك فيكم ثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، الثقل الآخر المبين. وقد دلت صحيحة زرارة على تفسير ذلك يعني الطرفين بصلاة الصبح والمغرب وتفسير الواقعة في زلف من الليل بصلاة العشاء. يقول زرارة: سألت أبا جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة فقال: خمس صلوات في الليل والنهار. أجر الخط جو الليل والنهار بعدين تستفيدون من الاستدلال. خمس صلوات في الليل والنهار، يعني الخمس صلوات وين واقعة؟ في الليل والنهار. يعني أكو بين الليل والنهار منطقة أخرى، لو أن خمس صلوات وين؟ في كل القطعة الزمنية الممتدة بين الليل والنهار. هاي بيها فك خلاف بعدين يجي. فقلت يعني زرارة: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم. وقال تبارك وتعالى في ذلك: أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداة وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة. يبقى تساؤل السادة رح نطرحون جوه، وهو أن الآية الكريمة لم تشر إلى جميع الصلوات الخمس بل إلى بعضها. زرارة سأل، قال للإمام: سيدي كم صلاة أكو الله جل وعلا فرضها؟ قد قال للإمام: خمس صلوات في الليل والنهار. ولكن لما جينا إلى الآية، الآية كم فرض بينه؟ بين صلاة الصبح في الطرف الأول وبين صلاة المغرب في الطرف الثاني، صحيح؟ وبينت وزلفا من الليل صلاة العشاء، صحيح؟ فكم فرض بينه؟ لا. إذن يأتي الإشكال، زرارة سأل عن عدد الصلاة فأجيب بخمسة، ولكن الإمام فسر في هذه الآية جد ثلاثة، جد بقى عندنا نقص اثنين. يقول هذا في مسألة جدا عادية في الروايات، مسألة عادية هكذا يذكر الشيخ الأستاذ، اعتمادا مثلا على قرينة مقامية وارتكاز لدى زرارة بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا ضمنا هذه الآية إلى تلك الآية دلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس يعني صلاة الظهر والعصر، بالجمع بين الآيتين تطلع الأوقات الخمسة وما تطلع، وهكذا. إذن البعض يشكل أنه الآية كما تذكرون تذكر تبين ثلاثة من الفروض على لسان المعصوم عليه السلام، هذا لا أشكال فيه، لأنه بضميمة الروايات الأخرى والآيات الأخرى تتكامل الصورة الفقهية المراد بيانها من الإمام المعصوم. وكما تعلمون أن بيان المعصوم متدرج، هذا رقم واحد، وهناك قرائن حالية في بعض الأحيان لذلك تبين بعض الأمور دون البعض الآخر، بل في بعض الأحيان الروايات شبيهن يقطعا. يعني تدرون أكو الروايات قبل ما يجي أبو الوسائل كانت الروايات تامة وكاملة. صاحب جامع أحاديث الشيعة السيد البروجردي رحمه الله، يعني رحمه الله ورحم الله كل علمائنا الماضين، قام بعملية جمع بين الروايات، لذلك من الناحية العلمية والبحثية هكذا يذكرون أن جامع أحاديث الشيعة عند الرجوع إليه وتخريج الروايات هو أدق من الوسائل، ولكن بسبب أن الوسائل كما يقال هو الستاندرد اللي دائما القياس الذي نرجع إليه، لذلك رجعوا للوسائل. الوسائل مقطع الروايات، هذا تقطيع الروايات. مثلا يكتب يفتي صاحب الوسائل مثلا: يستحب الصلاة في أول الوقت، ويأخذ مقطع من الرواية، وفي رواية أخرى مثلا تستحب تأخير مثلا الصلاة الفلانية أو تقديمها، يأخذ مقطع. هذا التقطيع بالروايات أدى إلى شنو؟ يعني اختفاء الكثير من القرائن الحالية بنفس جو الرواية التامة، وبالتالي عند التوصيل بين الروايات مجموعة من القرائن تظهر وقوة من الاستدلال يظهر للفقيه إذا استطاع أن يوصل بين الروايات. المهم هذا الإشكال لا يرجو في المقام، لأنه توجد آيات أخرى تبين بقية الأوقات وبقية الفروض، وبالجمع بين هذه الآيات المباركات تتبين الفروض الخمسة وتتبين الأوقات شنو أو الأوقات الثلاثة. ولكن هذا من جهة أخرى، من أراد أن يستدل أنه بتلك الآية بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ذن نستدل على الخصم، على من؟ على الخصم والمقابل. يقول أنتم الصلوات خمسة كيف تصلون في أوقات ثلاثة؟ نقول أصل التقسيم الثلاثي للأوقات ممكن من باب يعني المجارات مع الخصم، أصل التقسيم الثلاثي موجود في هذه الآية وفي الآية التي قبلها، وبالتالي عندما حتى عندما يعني نجمع بين احنا مو البارحة قلنا الآية مال البارحة تدل على جواز الجمع بإطلاقها، نقول أصلا احنا إذا تعرضنا لآية رقم واحد البارحة واليوم لآية رقم اثنين في التوقيتات الصلواتية نجد التوقيتات خمسة لو ثلاثة تتبين، تتبين توقيتات ثلاثة، وبالتالي هذه التوقيتات الثلاثة معنا وليست معكم، معنا شنو وليست معكم. هسه هذا الدليل تام لو متام شلون نوجهه، هذا يعني في بحث نسمي المجادلة مع الخصم، يستطيع الإنسان أن يثبت أنه جواز الجمع بين الصلوات يعني جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وقلنا البارحة الروايات بالقرآن والسنة كما بينا البارحة. يبقى تساؤل وهو أن الآية الكريمة لم تشر إلى جميع الصلوات الخمس بل إلى بعضها، والجواب أن هذا تساؤل أن هذا تساؤل يرد على جميع التفاسير التي تذكر في المقام، أو أن هذا تساؤل يرد على جميع التفاسير التي تذكر في المقام، إذ هي تشترك في عدم الإشارة إلى بعض الصلوات كصلاة الظهر مثلا في هذه الآية. وفي حل التساؤل المذكور يمكن أن نقول ليس من اللازم أن نفترض أن الآية الكريمة لا بد وأن تكون بصدد الإشارة إلى جميع الأفراد الصلاة اليومية الواجبة، بل لا بأس وأن تكون بصدد الإشارة إلى بعضها الذي قد يفوت على المكلف، فلأجل التأكيد على هذا البعض خصص بالذكر والإشارة. ماذا يريد أن يقول الشيخ الأستاذ حفظ الله؟ يرجع ويقول لعله في هذه الآية، وإن كان الإمام قال أن الفروض شقد خمسة ولكن ذكر شقد ثلاثة، طرفي النهار وزلفا من الليل، الصبح والمغرب والعشاء، لعله من باب التأكيد على هذه الفروض الثلاثة. وإذا كان التأكيد يعني أكو تأسيس قبلي، أكو تأسيس قبلي في ذهن الزرارة، نعم أكو صلوات خمسة ولكن ترى ذني ثلاثة دير بالك شنو عليهم، اهتم بهم. هذا في الجواب. جواب آخر لا، لعله زرارة يريد أن يستفيد من آيات أخرى يعني غير الآيات التي هي في جعبته وفي جيبه للاستدلال على التوقيتات الصلواتية وإلى آخره، فقرينة الحال والمقام الذي كان يسأل فيه زرارة خافي علينا، وبالتالي لماذا أجاب الإمام؟ إما أن نقول أنه للتأكيد على هذه الأوقات دون الأوقات الأخرى، أو نقول إذا آخر شيء مجمل المسألة بالنسبة لدينا، آخر شيء نرد يعني العلم وين إلى أهله، وإن كان يمكن أن نستظهر ونستشرف بعض الوجوه شنوه ولا إشكال في ذلك. ثم بعد ذلك لما كملت الآية قالت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، جاء المقطع الآخر قال إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا المقطع من الآية المقصود فيه احتمالان. الاحتمال الأول طبعا هذا ما يسمى بالرفع والدفع، بالرفع والدفع. شنو الرفع والدفع؟ يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. سؤال، يعني الحسنة السيئة موجودة صارت سيئة ثم بعد ذلك جاءت الحسنة سوت وخرت السيئة؟ لو لا، هذا الإذهاب إذهاب ابتدائي وحدوثي، أي أن الحسنات هي بداية، بس أصور المسألة بداية الحسنات تشكل شنو حاجز فتمنع شنو من مجيء السيئات أصلا. خلينا نطبق العبارة، نقول إن الحسنات يذهبن السيئات، يريد أن يقول إن الصلاة يكن عليه شنو بالحسنات، يعني لازم الصلاة الحسنة لا مو الحسنة الحسنة. يقول إن الحسنات ويقصد منها الصلاة شنو؟ تذهب السيئات. شلون تذهب السيئات؟ هاي الصلاة عندما نصليها، وفي الرواية إذا توضأ العبد وصلى أوقات خمسة خرج من ذنوبه في ذلك اليوم كمن يغسل في مجرى من الماء ويغسل الأدران، الرواية المعروفة. نقول إن الحسنات يذهبن السيئات، أي إن الصلاة تذهب شنو السيئات. كيف يكون هذا الإذهاب؟ الجواب إما هذه الاستمرارية والمحافظة، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وأقموا الصلاة، هذه المحافظة والمداومة والاستمرار والدربة واللذة مع الصلاة تجعل عند الإنسان ملكة معنوية وتقوى تكون حائلة ومانعة من حدوث أصل السيئات. واضح إن شاء الله. وبالتالي هذا ما يسمى بمبنى يعني المنع والدفع. أصلا السيئات ما تحدث، لماذا؟ لأن الصلاة سوف تقف حاجزا وسدا منيعا مانعا للمؤمن بأثرها من التقوى والنورانية التي تولدها في ملكوت الباطن ومملكة القلب الإنساني من أن يقترف أو يجترئ أي سيئة. فيقول إن الحسنات يذهبن شنو السيئات، أي إن الصلاة مانعة ودافعة لأصل حدوث السيئات. هذا واضح، هذا معنى من المعاني. والمعنى الآخر، لا، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الصلاة التي تصلى في وقتها وبشروطها سوف تذهب ما اقترف الإنسان من السيئات القبلية، وبالتالي السيئة تحدث وبعد ذلك تأتي الصلاة بحسناتها وب يعني هذا المرتب العبادي والمعجون الإلهي يأتي فيغسل ما في القلب من أدران. هذا الثاني يسمى ب يعني مبدأ شنو الرفع، يعني بعد حدوث الشيء شنو يلا يرتفع. المبدأ الأول شنو نسميه مبدأ شنو الدفع، يعني هناك مانعية من أصل حدوث السيئات. المبدأ الوجه الآخر أو التفسير الثاني، لا، السيئات تحدث ولكن بقاء لا تبقى، وإنما تأتي الصلاة فترفع شنو هذه السيئات. واضح إن شاء الله تعالى. لذلك قال وفي المقصود من ذلك، والآية الكريمة أشارت في ذيلها إلى إن الصلوات أو إن الصلوات شنو حسنات، أشارت إلى أن الصلوات شنو حسنات يذهبن السيئات. وفي المقصود من ذلك احتمالان، فإما أن يراد أن الصلاة تقف حائلا وسدا منيعا أمام ارتكاب السيئات، يعني حدوثا تمنع منه من السيئات، أو يراد أن الصلوات حسنات تكفر السيئات وتمحوها بعد حدوثها، يعني تمنع من الاستمرارية شنو للسيئات، بينما على المعنى الأول تمنع من حدوث أصل السيئات. وكمطلب يشير له السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. مطلب يستطيع الإنسان أن يستفيده من هذه الآية وفيه ثمرة عملية. بل تفضل.
بعض الناس يسألون القرآن الكريم يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
والمنكر،
بعض الناس يسألون وأيضا يعني ابتدى بالفحشاء والمنكر، هاي لماذا؟
هذه إحنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أول شيء هذا تذكر الغاية التي من أجلها شرعت شنو الصلاة. الصلاة عندما شرعت من أجل غاية من الغايات، وهي شنو؟ النهي عن الفحشاء والمنكر. ولكن البعض، هذا طبعا أصل التشريع، نأتي ونقول الصلاة الكاملة التامة بالشرط والشروط تنهى عن الفحشاء والمنكر لو ما تنهى؟ تنهى. والكلي الطبيعي للصلاة بشروطه المفترضة في عالم الثبوت ينهى عن الفحشاء والمنكر، يعني من ناحية بعدنا الثبوتية نعم، ولكن في العالم المصداقي نأتي فنجد أن الصلاة التي نصليها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليش؟ لأنها لم تحقق الغرض المرجو منه. وفي الروايات أنه لا ينال شفاعتنا مستخفا بصلاته، والله إن شاء الله. فهي وإن كانت الصلاة من الناحية الإجزائية قد أجزت وأسقطت الفرض، ولكنها من الناحية المعنوية وناحية الغاية والأثر لا تؤدي ما تؤدي. يعني احنا فرق بين الامتثال وسقوط الواجب، هذا شيء، وفرق بين شنو الأثر المعنوي والوضع علما للصلاة، يعني الأثر خلينا نسميه النوراني للصلاة. لو أديت الصلاة بالشرط والشروط من إسباغ الوضوء والخشوع والتسبيحات الصحيحة وتسبيح الزهراء سلام الله عليها وبهدوء، نجد أنه الصلوات شيئا فشيئا تولد رادع معنوي وتقوى نورانية في داخل قلب الإنسان تمنعه من الفحشاء والمنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الصلاة لابد أن تولد حالة في الداخل وهي حالة التقوى، وهذه التقوى تكون حاجز ومانع شنو عن الفحشاء والمنكر. ولو كانت التقوى مو ملكة، عبارة عن حالة خفيفة وحالة بسيطة، فإن هذه تذهب وترجع، تذهب وترجع. في خلال ذلك لا يتأتى من الصلاة اللي هي أغلب صلوات وصلوات ناقصة وليست بتامة وكاملة، لذلك لا يتأتى الأثر الحقيقي من الصلاة. إذن ملخص الجواب أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أصل تشريع الصلاة للنهي عن الفحشاء والمنكر، هذا رقم واحد. اثنين، في باب المصداق، الصلاة التامة الكاملة بالشرط والشروط هي التي يظهر أثرها في النهي عن الفحشاء والمنكر، وأما الصلاة الناقصة والتي لا يعني التي لا تستجمع الشروط فلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن بالنسبة شنو قليلة. واضح إن شاء الله. يأتي بعد بس هذا نذكر ما ذكره السيد الكوئي، أنه هذه الآية يمكن أن يستفاد منها أمر مهم جدا. هذا الأهم يعني الأمر المهم ذكر في الفقه ونوقش بين الفقهاء وذهبوا إلى طرفين وإلى رأيين في المسألة، وهو أنه كما تعلمون لدينا ليل ولدينا نهار. خب، اختلف الفقهاء في أنه لدينا وقت معروف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، صحيح؟ هو تقريبا ساعة ونص، ساعة ونص وخمس دقائق، ساعة ونص إلا خمس دقائق، المهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا المقطع الزماني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هل هو من النهار أم هو من الليل أم هو لا من الليل ولا من النهار؟ واضح إن شاء الله. من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هل هو من النهار؟ إذن النهار يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب أو مغرب الشمس، والليل يبتدئ من غروب أو مغرب الشمس إلى طلوع الفجر، أو لا هذا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقبل بزوغ الشمس نشيل هذه القطعة وننتبه على الليل، يعني هذه القطعة اللي هي ساعة ونص نخليها ويا النهار، نشيل هذه القطعة ويا ما نخليها ويا الليل. واضح إن شاء الله تعالى. ستقولون تأكوش خلاف. نعم، المشهور ذهب إلى أن ما بين الطلوعين يعني طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مين من النهار، مين من النهار. إذن القطعة النهارية تزداد لو ما تزداد؟ تزداد. والقطعة الزمانية الليلية تقل لو ما تقل؟ تقل. هذا رأي رقم واحد وهو رأي المشهور. في قبال الرأي المشهور رأي آخر وهو أن هذه القطعة الزمانية بين الطلوعين لا تندك مع الليل، تندك مع من؟ مع الليل، وبالتالي هاي جزء من الليل، وبالتالي النهار راح يقل لو ما يقل؟ يقل، والليل يزداد لو ما يزداد؟ يزداد. واضح إن شاء الله. وهذا هو رأي السيد الخوئي قدس سره. السيد الخوئي في التنقيح في شرع العروة الوثقى يستدل على أنه بهذه الآية، يستدل على أنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا المقطع الزماني إنما هو من الليل وليس من النهار. واضح إن شاء الله؟ الاستدلال راح نبينه. ما هي الثمرة؟ خب إحنا إذا أكو تفريق غير أكو ثمرة، الجواب تظهر ثمرات عملية مهمة جدا، منها منتصف الليل. منتصف الليل يحدد بأن تضع يدك على أول الليل وتضع يدك على آخر الليل، ثم تحسب الفترة الزمانية مال الليل، ثم تعمل على القسمة على اثنين، أي تنصف الزمان الليلي فيخرج منتصف شنو؟ الليل. واضح إن شاء الله؟ لما نقول منتصف الليل ما هو المراد من منتصف الليل؟ المنتصف من الليل هو النقطة يعني نقطة الوسط بين أول الليل وآخر الليل. فلو كان آخر الليل طلوع الفجر شيء، ولو كان آخر الليل طلوع الشمس شنو؟ شيء آخر. صحيح؟ لا مو صحيح طبعا، يعني هذه القطعة الزمانية ساعة ونص، لو مو ساعة ونص ساعة ونص، فهذه الساعة ونص إذا ضفناها مثلا على خلنا نقول مثلا خلنا نقول الليل ست ساعات ونص بدون هاي القطعة الزمانية، ست ساعات ونصف، إذا ضفنا هاي الساعة ونص إيش قد صار؟ ستة ونص وساعة ونص، إيش قد صار عندنا؟ ستة ونص وساعة ونص، صار ثمانية، فكون نقطعها بالنص إيش قد يصير؟ أربع ساعات ويأتي منتصف الليل. صحيح؟ بينما إذا كانت ستة ونص وهذه الساعة ونص طلعناها من الليل، راح نحسب ستة ونص على إيش قد؟ قسمها على اثنين، فثلاث ساعات وربع بعد المغرب يأتي منتصف الليل، وبالتالي منتصف الليل إما أن يعني إما أن يزداد أو يقل بناء على إضافة القطعة الزمانية من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا واضح إن شاء الله؟ إذن ملخص.
هذا الآية على نذر القوي أشار إلى خمس صلوات، لا واضح.
كيف؟
لأن يعني زلفة من يعني طرف النهار يشمل الظهرين والليل، يعني هذا
من الطرف الأول الصبح.
لا، طرف الأول الظهرين.
ليش؟
لأن هاي الصبح يشمل في آخر.
هذا إشكال صح يعني.
آخر الليل.
لا، إحنا نسأل الزلف أقم الصلاة طرفي النهار.
طرفي النهار.
صلاة الظهر في طرف النهار أو في وسط النهار؟ وسط النهار. وسط النهار.
وسط النهار يعني ما في صلوات في طرف النهار، يعني أول النهار ما في صلوات.
ليش؟ هسه احنا متفق أنه أقم الصلاة طرفي النهار، قال الطرف الأول. هسه راح نذكر السيد الخوي ويقول شلون استدل. هسه هذا الإشكال لعله راح يوضح معكم. احنا هم من المسلم أنه صلاة الظهر واقعة مو طرف النهار، يعني واقعة شنو؟
يعني في النهار.
في النهار وفي وسط النهار، يقال زوال زالت الشمس، مو صحيح؟ وقلنا ودلوك الشمس ودلكت منتصف النهار، هذا احنا بعد نستبعده. ولكن هو هسه هذا راح نذكر. نقول سيد يا سيدنا الخوي المشهور قال انه من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من فترة شنو؟ النهار. رقم واحد. وبالتالي يختلف عن السيد الخوي. سيدنا انت شلون بنيت؟ شلون بنيت على انه هذه الفترة ليلية وليست نهارية؟ الجواب قال ماذا تقول الآية؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. سيد الخوي قال الطرف الأول من النهار يا هي صلاة الصبح، صحيح؟ والطرف الثاني من النهار صلاة المغرب. صلاة شنو؟ المغرب. إجا السيد الخوي رحمة الله عليه، طبعا هذا قلنا بمقتضى رواية الإمام سلام الله عليه، بينا لما بينا إجا الإمام قبل قليل قال وطرفاه المغرب والغداء، بين وما بين الرواية صحيحة والبيان واضح، وبين الإمام الطرفين، الطرف الأول الغداء يعني الصبح، والطرف الثاني شنو؟ المغرب. قال أقم الصلاة طرفي النهار صبح وغداء، غداء عفوا ومغرب. المغرب خارج عن الطرف، لو هذا الطرف أول وطرف ثاني، صحيح؟ هذا الطرف بمغرب لو ما بمغرب؟ سؤال.
نعم.
المغرب داخلة في النهار لو خارج النهار؟ خارج النهار صحيح؟ شوفوا مقدمة رقم واحد، أقم الصلاة طرفي النهار، إذن يوجد لدينا طرفان. مقدمة رقم الثاني ببيان الإمام الصادق، الطرف الأول الصبح صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة المغرب صحيح؟ مقدمة رقم ثلاثة، صلاة المغرب خارج النهار، وبقرينة المقابلة والطرفية صلاة الصبح ايش راح تكون؟
خارج
النهار. إذن وين راح تقع صلاة الصبح؟ في
هذا
خارج النهار.
داخل
الليل. لا مو بعد، ما عندنا إما ليل وإما نهار. قرينة أخرى بعد، عندنا ليل ونهار ونص ونص، لهو إما ليل وإما نهار صحيح؟ على القول أنهما متضادان أو إلى آخره. وبالتالي السيد الخوئي يستدل، ما دام لدينا طرفان والطرفان قد بين الإمام مصداقهما، وهو الأول صلاة الصبح والثاني صلاة المغرب، وصلاة المغرب وصلاة المغرب خارج الطرف النهاري لأنها في الليل، إذن بقرينة المقابلة والطرف الآخر صلاة الصبح خارج النهار، وبالتالي أقم الصلاة طرفي النهار، أقم الصلاة الصبح والفجر في طرف هو خارج شنو؟ النهار. وبالتالي على السيد الخوئي رحمة الله عليه عند الفترة ما بين طلوع الشمس إلى طلوع يعني طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مقطع من الليل، وبذلك من أراد أن يراجع فليراجع التنقيح في شرع والوثقة يعني الأول 275 كتاب الصلاة يتناول هذه المسألة، فيستدل بعبارة يعني سريعة على مدى المطبقة، يستدل السيد الخوئي بقرينة المقابلة كما أن الطرف الثاني وهو صلاة المغرب خارج عن النهار، فكذلك بقرينة المقابلة الطرف الأول وهو صلاة الفجر كذلك خارج عن النهار. هذه بالدلالة المطابقية يلازمه أن صلاة الفجر إذا خرجت عن النهار فإنها وقعت وين؟ في الليل، وإذا وقعت في الليل إذن القطعة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل، فصلاة الليل بناء على مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه راح يكون الليل أكثر، فصلاة الليل ومنتصف الليل يتأخر أو لا يتأخر؟ يتأخر. قال ثم أنه يوجد كلام يذكر في الفقه، وهو أن الفترة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس أهي من الليل أو من النهار، وتظهر الثمرة في ذلك في تحديد وقت صلاة الليل، يعني وقت صلاة الليل شنو؟ المنتصف الذي هو منتصف الليل، وفي موارد أخرى غير ذلك، كما تعلمون من الموارد الأخرى في البعض يقول الصلاة بعد منتصف الليل إذا كانت صلاة المغرب والعشاء إذا أخرت اضطرارا يصليها بنية الأداء، وإذا أخرت يعني اختيارا يصليها بالنية الأعم من الأداء والقضاء، فتظهر ثمرات. وادعى بعض الأعلام وهو السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الفترة المذكورة هي من الليل دون النهار، واستدل على ذلك بالآية الكريمة بناء على تفسير الصلاة الواقعة في الطرف الثاني بصلاة المغرب لا صلاة العصر. من أين جئت أيها السيد الخوئي بذلك؟ قال من رواية الإمام الصحيحة، فإنه بناء على ذلك يكون المراد من طرفي النهار الطرفين الخارجين عن النهار لا الداخلين فيه، إذ المغرب هو الطرف الثاني خارج عنه عن النهار، وبقرينة المقابلة يلزم أن يكون الطرف الأول وهو بداية الفجر خارجا عنه أيضا، ومن ثم يلزم أن تكون فترة ما بين الطلوعين التي هي وقت صلاة الصبح خارج عن النهار وليست منه. أما كيف نثبت أن الصلاة الواقعة في الطرف الثاني وهي صلاة المغرب دون صلاة العصر؟ إن ذلك باعتبار صحيح الزرارة المتقدمة على ذلك، والتي قال فيها الإمام وطرفاه يعني وأقم الصلاة طرفي النهار طرفاه المغرب والغداة. ويوجد رأي ثالث لبعض المعاصرين دام عزهم وحفظهم، يقول أن هذه الفترة لا من الليل ولا من النهار، وإنما هي منطقة وسطى بين الجنة والنار. والحمد لله رب العالمين، فصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.